عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، لنعرض بعض ما يصل إلينا من مسائل وعرضها على فضيلته للإجابة عليها. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ، وتفضل.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، الذي عدل في الآخرة بين برياته، قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها وليست لحي وطنا، وتبقى روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته وجعل الدنيا لجة واتخذ صالح الأعمال فيها سفنا. جعلنا الله تبارك وتعالى من هذا الصنف الثاني.
اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، في كل مكان نبدأ معكم طرح الأسئلة لفضيلة الدكتور عجيل، ونبدأها بهذا السؤال. تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة والإجابة عليها، وجزاك الله خيرا. تقول السيدة في سؤالها: هل النفقة حق لكل معتدة بسبب الطلاق أو الوفاء؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بالنسبة لهذا السؤال الأول، النفقة والسكنة أولا هي للمطلقة طلاقا رجعيا، يعني المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فهذه تعتبر زوجة، يعني لو توفيت أو توفي زوجها يتوارثان. أما المطلقة طلاقا بائنا الطلقة الثالثة فهذه لا تستحق إلا النفقة إذا كانت حاملا. فالمرأة إذا كانت حاملا وهي مطلقة طلاقا بائنا فهذه لها النفقة. هذا الجزء الذي يعني لا خلاف فيه. أما إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا يعني الطلقة الثالثة لم تكن حاملا، هذه التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال أنها ليس لها إلا السكنة فقط، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ومنهم من قال أنه لا نفقة لها ولا سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. ومنهم من يرى أن المعتد مطلقا يعني في كل الأحوال، يعني طلاقها رجعي أو بائن، لها النفقة والسكنة. ولعل الراجح من هذه الأقوال هو أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا ولم تكن حاملا أن لها السكنة فقط، لأن هذا النص صريح في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولكل من الفقهاء أدلته في هذا الأمر، وليس هذا محل بيانه. لكن المعتدة من وفاة زوجها فإنه لا نفقة لها ولو كانت حاملا. وكذلك هذا الجزء المهم هنا، المعتدة من وفاة فهذه لا نفقة لها حتى لو كانت حاملا. ومثل ما قلت يعني هذا الموضوع يعني فيه أدلة وفيه خلاف، وما ذكرناه لعله يكفي في الجواب.
جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت في دولة أجنبية وكان يوم الجمعة، فعلى الإمام المنبر وخطب الجمعة ثم صلى بنا ركعتين، وفي الركعة الثانية رفع يديه بالدعاء، واستغربنا هذا الأمر، وعند الانتهاء دار بيننا نقاش كطلبة علم، لكننا نريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، فهل فعل الإمام جائز أم فيه مخالفة؟ نرجو توضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
ما فعله الإمام جائز وصحيح، والقنوت يعني الدعاء في الركعة الأخيرة هو في صلاة الفجر، وعند بعض الفقهاء كالشافعية هو سنة، وعند غيرهم مستحب، وبعض المذاهب لا تجيزه أو تمنعه. ما فعله الإمام في غير صلاة الفجر، هذا في صلاة الجمعة وفي غير الوتر أيضا، إنما فعله لوجود سبب، يعني فتنة في بلاد المسلمين، وباء، قحط، كوارث، أمطار، زلازل، هذه النوازل الكبيرة يشرع لها الدعاء. ويعني هذه الأيام لا تخلو أحوال المسلمين وبلاد المسلمين من مثل هذه الكوارث، فما فعله أمر محمود ومطلوب لينبه المسلمين ولي يعني يستثير فيهم روح الجسد الواحد في تعاونهم وتآلفهم، ولا أقل من يستشعروا أحوال المسلمين في بلاد أخرى منكوبة فيدعو لهم. والإمام حين اختار صلاة الجمعة أحسن في هذا، لأنه أكبر تجمع للمسلمين خاصة في البلاد الأجنبية، قل ما يجتمع المسلمون في غير بأعداد كبيرة في غير صلاة الجمعة، والفقهاء أجازوا القنوت في النوازل وفي صلاة الجمعة. يفهم ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على قبائل من العرب، فإذا قال سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة كان يدعو ويؤمن من خلفه، هذا ثابت في الصحيح، ويشمل هذا ما دام يعني كان يقنت شهرا، هذا يشمل صلاة الجمعة إلى الصلوات الأخرى.
جزاكم الله خير. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، نود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة بعد دفن الميت في قبره رحم الله وموتى المسلمين أجمعين. يقول: اختلفنا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: وضع الحصى على القبر لحفظ رمال القبر بعد أن يجف الماء. والمسألة الثانية هي وضع ما يميز هذا القبر عن غيره من القبور. والمسألة الثالثة هي وضع رخامة أو ما يسمى بالشاهد على القبر، ونكتب بها أو نكتب عليها اسم الذي توفي وتذكر فيه بعض الآيات. فهل هذه المسائل وضع اختلاف فضيلة الشيخ؟ وما رأي الشرع في هذه الأمور الثلاثة؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا لرفع الخلاف بيننا.
كل هذه الأمور الثلاث الثلاثة كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو التعرف على القبر، ولا بأس بأن يعلم القبر، توضع له علامة، أي علامة، خشبة، حجر، رخامة، أي شيء يعرف به. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أو علم قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر ليضعه بعد الدفن عند رأسه فيعرف به القبر. فذهب الرجل فلم يستطع حمل هذه الصخرة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله. فهذا نص في الموضوع في جواز أن يعلم القبر. الكتابة على القبر أو يعني طبعا إذا في كتابة تكون على حجر أو على رخامة، بعض الفقهاء كرهوا الكتابة لأنه ورد من النهي حديث فيه نهي عن الكتابة، لكن هذا الكراهة كانت مبنية على اعتبار أن المقابر مفتوحة وربما تسقط هذه الصخرة وفيها آيات فتداس من البهائم وغيرها، وهذا فيه إهانة. لكن إذا يعني كانت المقبرة محفوظة وعليها أسوار وعليها أبواب وكذا ولا تدخلها عزكم الكلاب أو غيرها، فالتعليم هنا لا شيء فيه، أن يكتب أن هذا قبر فلان توفي في التاريخ الفلاني، يعني من يأتي من أهله يعرف القبر ليدعو له بخصوصه، وإن كان لما تدخل تدعو لكل أهل المقبرة. فهذا من التعريف الذي لا شيء فيه إن شاء الله، لكن يتحاشى كتابة الآيات، يتحاشى كتابة الآيات على الرخامة، إنما يكتب الاسم، يكتب التاريخ الوفاة، ويكتب الدعاء له، كل هذا إن شاء الله لا شيء فيه. ووضع الحصى أيضا هذا مما كان كثيرا، يعني يحرص عليه كثير من العلماء وغيرهم، وهذا كان شائع في الكويت يعني قديما، توضع الحصى وما زال توضع الحصى، لأن الحصى تحفظ التراب من يعني أن يندرس القبر وتقاوم الرياح وغيرها. فلذلك بعض الفقهاء استحبوا أن توضع على القبر حصباء، وقالوا أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر ابنه إبراهيم رضي الله عنه الحصباء، فهذا يعني مما استشهدوا فيه. فهذه المقاصد المقصود فيها هو الحفظ والتعرف على القبر، وليس المقصود بها التباهي. التباهي هذا الذي ورد فيه النهي أن يجصص القبر ويزين ويتباهى به وكذا، هذا الذي ورد النهي عنه. فنقول يعني يجوز وضع الحصى على القبر، ويجوز وضع الرخامة وذكر الاسم ليتعرف عليه أهله ومن يريد الدعاء له.
جزاكم الله خير بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام، ونتمنى لكم بإذن الله تعالى أن تكونوا جميعا ونكون معكم إن شاء الله من المستفيدين مما طرح من مسائل مهمة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية مباركة طيبة. الحمد لله البار الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق بكرمه لطرق السداد، المان بالتفقه في الدين على من لطف به من العباد. أيها الأحبة الكرام، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء اليومي، والذي من خلاله نعرض بعض ما يصل إلينا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، الذي نرحب به أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة. فحياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ معكم هذا اللقاء اليومي المبارك بهذا السؤال، ويقول الأخ في حالة الطلاق الرجعي: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة المهمة. من المعروف أن المرأة إذا طلقها زوجها في حالة الطلاق الرجعي فإن الواجب عليها أن تظل في بيت الزوجية ولا تخرج منه. والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ يتعلق في هذه المسألة الشرعية بعد ما ذكرنا من أمر، هو: كيف تسكن هذه المرأة في بيت الزوجية وهي بطبيعة الحال مطلقة لكن طلاقا رجعيا؟ لا يجوز في هذه الأحوال أن ينظر الزوج إلى هذه المرأة ولا أن يقترب منها. نود التفسير في هذه المسألة وتبيان هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة، وهذا فعلا مما يحتاج إلى تنبيه. يعني الذي يحصل أنه إذا حدث خلاف بين الزوجين ولم يسبق أن طلقها، ثم حدث أن طلق في هذا الخلاف، المرأة تخرج وتذهب إلى بيت أهلها. الصحيح أنه ينبغي أن تظل في بيت الزوجية، بيت زوجها، رغم أنه طلقها، لأن الشارع يتشوف إلى أن تعود العلاقة بينهما. لو ذهبت إلى بيت أهلها، هنا قد تبعد النفوس، وقد أهلها يعني يستنكرون على الزوج أشياء، ويحدث الخلاف وتتسع شقة الخلاف بينهم. فممكن أنها تجلس في بيت الزوجية، بل من الفقهاء من قال أنها يعني تتخذ الأساليب والوسائل التي تعيد العلاقة بينهما. وهذه هي الحكمة في أن الشارع طلب أن لا تخرج المرأة من بيت الزوجية وتظل في بيت الزوجية، فلربما تعود العلاقة، لأن الرجل يعني ربما تلفظ بكلمة الطلاق في فترة معينة أو في حال غضب معين، ثم إذا هدأت النفوس ترجع الأمور إلى ما كانت عليه وينتهي كل شيء. فهذا الذي يرجح من أقوال الفقهاء، تظل يعني في بيت الزوجية وتعمل ما فيه سبب لأن تعود العلاقة مرة ثانية.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذه السيدة تقول وتريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة التي تعرضت لها، وترجو أن تعرف رأي الشرع في هذا الأمر. تقول لي: ابن توفي صغيرا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، لكنني يا فضيلة الشيخ بين فترة وأخرى أحن إلى هذا الابن وأريد زيارة قبره، لكنني منعت، فهل الشرع يمنع هؤلاء أو يمنع النساء من زيارة القبور، وهل هو أمر محرم؟ أفدني يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
زيارة المرأة للقبر ليست محرمة كحكم عام، وإنما حكمها العام الكراهة، لأن أم عطية رضي الله عنها تقول في الحديث المتفق عليه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرأة وحدها أو مجموعة من النساء إذا كان يحدث منهن من الأمور البدعية المحرمة كشق الجيوب والتمسح بالقبر والدعاء بواسطته وما أشبه ذلك، فهذه تمنع. هذا الذي ورد اللعن فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، فهذا المقصود منه. لكن إذا كانت هذه المرأة يعني وصل الشوق فيها إلى أنها يعني تشتاق إلى أن يعني تقف عند قبر ابنها وتدعو لنفسها، يعني إذا كان طفلا صغيرا تدعو لنفسها أنها صبرت، ومن صبر فإن الله تبارك وتعالى يعوضه ويعوضها، يعني قبرا في الجنة يسمى قبر الحمد. وإذا دخلت يعني بالسكينة ولا تحدث أي شيء من الأمور التي ذكرناها، فزيارتها هذه لا شيء فيها. وأيضا طبعا من باب أولى، وهذا أمر خارج عن محل السؤال، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني مشروعة بالنسبة للرجال وللنساء على حد سواء.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ تقول هذه الفتاة بسؤالها: يا فضيلة الشيخ، أود في هذه المناسبة ومن خلال هذا البرنامج أن تقولوا كلمة لأولياء الأمور الذين يأتي لهم شباب لتقدم للزواج ويرفضون بسبب المهر العالي الذي لا يستطيع كثير من الشباب أن يقدمه. فقد تقدم لي الشاب الأول ووالدي طلب منه المهر الكثير، وفي حقيقة الأمر هذا الرجل لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ الكبير. وكذلك تقدم لي شاب آخر وطلب والدي منه نفس الطلب. يا فضيلة الشيخ، ما هو ذنبي وأنا راضية بمهر قليل؟ أرجو إلقاء كلمة بهذه المناسبة وتوضيح رأي الشرع في هذه المسألة الخطيرة المهمة، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا يعني من جهل الآباء ومن ظلم الآباء والأولياء. عقد الزواج المهر فيه ليس ثمنا للمرأة أو لابنتك، فهي لا تقدر بثمن، وإنما هذا مجرد رمز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الشخص الذي عنده مبلغ من المال كبير أو كذا، أو وإنما قال يعني: إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فالدين والأمانة والخلق هذا الذي هو المقياس، هو المقياس. إن لا تفعلوا يكون فساد كبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذه فطرة. إذا الأب سيرد الخطاب لهذه الأسباب ربما تنحرف ابنته بسببه هو. فما دام الشاب كفؤا لهذه الفتاة في خلقه ودينه ورضيت به فلا حق للأب ولا غير الأب أن يرفض الزواج لأي سبب، لقلة المهر أو لأمور ترجع إلى العادات أو التقاليد أو غيرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، ما في خلاف. ولذلك يعني سد لباب الفتنة على النساء وعلى الأزواج أيضا، إذا الأب تعنت في هذا، وكلما تقدم خاطب رده مرة لسبب المهر ومرة لسبب آخر ومرة كذا، فالشارع يعطي الحق للفتاة أن تطلب من القاضي أن يزوجها. يعني القاضي يكون هو الولي في هذه الحال. طبعا المرأة لن تفعل هذا يعني، لكن هذا تقرير حق إذا وصل الأمر إلى حد العناد والزوج أو الأب يعضل ابنته، فالشرع يعطيها الحق. هذه حقوق يعني يجوز لها أنها تطالب بحقها. ولذا يقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، ويقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وينبغي يعني أن نؤكد هذا المعنى بالنسبة للآباء والأمهات أيضا، بأن لا يطالبن الأزواج بما لا يستطيعون تحمله. كل شاب في مقتبل حياته لا شك أنه يحتاج إلى أن يعني يكون نفسه، يحتاج سنوات إلى بعد توظفه أن يجمع المال وشيئا فشيئا، وهذا حال كل الشباب، وإلا سيضطر أن يزوجها لشخص أكبر منها سنا بكثير، أو رجل غني أو كذا، وهي لا تقبله وربما لا تطيل الحياة معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك امتدح المرأة قليلة المؤنة قليلة المهر، فقال أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له الآباء وكذلك الأمهات.
جزاكم الله خير. فضيلة شيخ، سؤال يقول الأخ أنني لا أعرف قبر والدي ولا والدتي، فهل يعتبر هذا عقوقا؟ وهل هناك فرق بأنني إذا لم أعرف القبرين أو أعرفهما ولا أزورهم؟ فهل هناك اختلاف في هذا المسألة؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا يعني ينبه إلى أن خاصة إذا دفن الوالد أو الوالدة أن تثبت مكان القبر، وفي أرقام وفي أمور تسترشد فيها إلى قبر والديك، لأن الدعاء لما تدخل المقبرة تدعو لعموم أهل المقابر، تدعو لهم، لكن تخص والديك أو أحدهما بالدعاء، فينبغي أن تعرف. إذا لم تعرف قبرهما فأنت معذور في هذه الحال، لكن إذا كنت تعرف قبر والديك أو إذا كان توفي أحدهما تعرف قبره ولم تزره، هذا تقصير يعني، ربما كلمة العقوق لا تشمله، وإنما أنت مقصر في هذا، لأن الميت يستفيد من الدعاء، تدعو لوالديك وتأخذ العبرة والعظة حينما تزورهما، هذا الذي يكون. لكن هل هو عقوق؟ لا أعتقد أن هذا يدخل في باب العقوق.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. لكم منا أجمل ورق تحية، ونرجو بإذن الله تعالى من كل مستمعينا الكرام أن تكون الأسئلة وترسل جميع الأسئلة على العنوان الذي نذكره لكم في نهاية كل حلقة، آملين للجميع الاستفادة بإذن الله تعالى، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد دائما على الخير والمحبة، ونأمل أن نستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة في هذا اللقاء وفي كل لقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، الذي نرحب به أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
حياكم الله على سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ وإياكم بهذه الحلقة المباركة، ونحمد الله تبارك وتعالى، فالحمد لله المحيط بخفيات الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، المختص بإرادته كل محبوب وموهوب، المتعالي بجلال صمديته عن مشابهة كل مربوب، بارئ النسم وخالق الأمم ومجري القلم في القدم بما هو أعلم بقدرته على وفق مشيئته سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين. نبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذا السؤال. هذا رجل يقول في معرض سؤاله أنه يعول يتيمين أخوين، وهذان اليتيمان عندهما مال، يقول هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أخلط أموالهما وأنفق عليهما، أم أن هذا لا يجوز؟ أرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بالنسبة لهذا الولي أيا كان، يعني هو العم مثلا أو الخال أو غيره، ما في بأس أنه يخلط أمواله بأموال اليتيمين في الأمور التي لا تؤثر، يعني في المأكل والمشرب، إذا لهم أموال ممكن أن ينفق عليهما من أموالهما، ومن الصعب أن يخصص مبلغ لهما ومبلغ لأبنائه هو، ما في بأس أن يخلط أموالهم بأمواله بالعدل. يعني إذا كان هو عنده مثلا 5 من الأبناء مثلا، يراعي مساهمته بهذا العدد، وهذا اليتيم واحد أو أخوه يتيمان أو أكثر، فهذا ما في بأس. لكن موضوع الذي ينبغي أن يحرص فيه ويدقق فيه هو موضوع الاستثمار. إذا كان عندهما أموال ويريد أن يستثمر أموالهم فهنا يجعل أموالهم مستقلة، أو إذا وجد أن من المصلحة هو عنده استثمارات أموال وهم أموالهم، ووجد من المصلحة بخبرته ودرايته أن من مصلحة هذين اليتيمين أن يخلط أمواله بأموالهم لتكون المساهمات في التجارة والاستثمار أكثر ربحا، فهو يعني حسب خبرته ودرايته يعمل دائما ما فيه المصلحة لليتيمين، فإن فعل ذلك فهذا إن شاء الله لا شيء فيه
إن شاء الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وننتقل إلى سؤال آخر، هذا السؤال يتعلق بالأخ الذي بعثه قائلا بأنني أسلمت ولله الحمد لكن والدي لم يدخل الإسلام بعد. يقول فضيلة الشيخ: والدي فقير، فهل أنفق عليه وهو في مثل هذه الأحوال؟ وهل يجوز لي منع النفقة عليه للضغط عليه لكي يعود إلى رشده إن شاء الله ويسلم، أم لا؟ هل أستخدم هذا الأسلوب؟ أرجو إفادتي حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
أولا، نفقة الوالد في هذه الحال واجب عليك، يعني يجب عليك شرعا أن تنفق على والدك ولو كان كافرا، ما دمت موسرا فتجب عليك النفقة عند كثير من الفقهاء. والأب كذلك ينفق على الابن ولو كان كافرا. بالنسبة لأنك يعني هذا أولا، هذا الوجوب يعني وليس تفضل، يجب عليك أن تستمر. وإذا كان والدك لم يسلم فهذا يعني يؤكد المعنى، وهو أن تستمر بالإنفاق عليه، لأن هذا يشعره ويعني تكبر في عينه، وإسلامك لم يقطع صلتك بوالدك. وإن استطعت أن تزيد النفقة بعد إسلامك فهذا أرغب للأب في أن يسلم، وهذا من البر، هذا من البر بالوالد أو الوالدين. وأيضا يعني النقطة التي قلت أنه تضغط عليه، هذا لا يجوز، لا إكراه في الدين، يعني لا تقطع عنه النفقة من أجل أن يعني يتذلل لك ويطلب منك، هذا حتى لو أسلم يعني سيسلم مع شك. وإنما كما قلنا يعني لا تضغط عليه، بل تزيد فيما كنت تصله من المال والبر، وتحسن الكلام معه، وهذا سيحببه في الإسلام فطرة، وليس بالإكراه ولا بالضغط ولا بالأساليب التي ذكرتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل أنه يعمل في محل، وهذا المحل من سياسته وقد أبلغهم صاحب المحل أنه لا يجوز التعامل مع الزبائن بواسطة الشيكات، ولا يجوز تسليم أي بضاعة إلا بعد التأكد واستلام المبلغ كاش كما يقول، لكنني وأنا حرصي على العمل وحرصي على هذا الزبون الذي لا أريد أن يبتعد عن المحل، لأنه كما ظننت أنه ذو شخصية وذو مكانة مالية، فكتب لي شيك وسلمت له البضاعة، لكنه بعد ذلك تبين لي خلاف ما كنت أعتقد وبدأ بالمماطلة، وقد تبين بأن الشيك بدون رصيد. فالخلاف دار بيني وبين صاحب المحل في أنني أنا المسؤول عن دفع البضاعة التي أخذها هذا الرجل، لكنني أسأل من الجانب الشرعي فضيلة الشيخ، هل من حق صاحب المحل أن يطالبني بهذه البضاعة أم لا؟ أرجو إفادتي وتبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، من حق صاحب المحل أن يطالبك بالبضاعة أو بثمن هذه البضاعة، لأنه شرط عليك أن لا تسلم البضاعة لمجرد الشيك، إلى أن يعني هو يدفع الشيك، تنتظر يومين تحصل الشيك يعني تصل له البضاعة ولا يأخذها مباشرة. هذا يعني ما اشترطه صاحب المحل إلا لأن في يعني حوادث مرت عليه وضعت عليه أموال، فأنت هنا خالفت الشرط فتتحمل المسؤولية في هذه الحال. هذا هو الأصل، كونه هو سيقدر يعني حسن ظنك وحرصك على كسب الزبائن، مدى أقدميتك معه، مدى علاقتك، يعني هذه الأمور يعني لا يغيب العرف بين الناس في هذه الأمور، فيقدر هذا الأمر. يعني قد تكون هذه البضاعة الذي اشتراها يعني لو حملك مسؤوليتها أو ثمنها ستظل ربما سنة أو سنوات علشان تسدد ما عليك، أو ربما لا تستطيع. فهذا لكن من حيث تقرير الحقوق يعني أنت مقصر في هذه الحال، ويجب عليك أن يعني تعتذر إليه من هذا، وأن لا يتكرر منك هذا الخطأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل: اعتاد جماعة في إحدى الإدارات أن يصلوا في إدارتهم صلاة جماعة، فصلوا وكان صلاة الظهر والعصر وقد تم الجمع بينهما، وكان بسبب نزول المطر، ودار الخلاف حول هذه المسألة في أنه لا يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في مثل هذه المواقع، وإنما يجوز الجمع فقط بين صلاة المغرب والعشاء، أفدنا وأيهما أصح من الأفعال التي قمنا بها يا فضيلة الشيخ، أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
أولا يعني الجمع ينبغي أن يكون في المسجد، وإذا كان في المسجد ممكن الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حدث خلاف في الظهر والعصر، لكن لعل دليل من قال أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر قوي، باعتبار أن سبب أو علة الجمع هو المطر، هذا هو العلة. والمطر كما يكون في الليل يكون في النهار، وقد يكون في الظهيرة والعصر قد يكون أشد. فهذا الجزء الأول أنه يكون الجمع في المسجد، لكن إذا كان في المصليات فممكن يكون الجمع بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء فقط، لكن الفقهاء لم يجيزوا الجمع في غير المسجد بين الظهر والعصر. هذا والكلام في هذا الموضوع يعني كثير عند الفقهاء، في شروط إضافية عند بعض الفقهاء يعني للجمع حتى في المسجد، عندهم شروط فيشترطون أن الجمع يكون في المسجد، يشترطون وجود المطر نازلا من أول الصلاة، يعني لو كان صلاة الظهر يكون في أول صلاة الظهر ويكون مستمرا في بعد الانتهاء من صلاة الظهر، والدخول في صلاة العصر يكون مستمرا. في لهم شروط في هذا، لكن محل السؤال أنه لا يجوز لكم الجمع إذا كان في غير المسجد بين المغرب والعشاء، وإذا كان في غير المسجد ممكن الجمع بين الظهر وبين المغرب والعشاء.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم لقاء آخر يتجدد على الخير والمحبة إن شاء الله، آملين لكل مستمعين الكرام أن يبعثوا برسائلهم وأسئلتهم على القنوات التي نعلنها لحضراتكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، ونأمل الاستفادة بإذن الله تعالى على الخير والمحبة. نودع الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله الذي يجمعنا معكم على الخير دائما، والحمد لله على الخير الذي نحن به. الحمد لله، الحمد لله. ونقول لحضراتكم أيها الأحبة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن سعداء بهذه اللقاءات المتجددة مع كل مستمعين، فأهلا بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بتقديم التحية لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بلقائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ وإياكم بحمد الله المحيط بخفيات الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، مجري القلم في القدم، بما هو أعلم بقدرته على وفق مشيئته، أعطى ومنع وخفض ورفع وضر ونفع، فلا مشارك له في إنعامه وألوهيته، ولا معاند له في أحكامه وربوبيته.
الحمد لله، اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يصبرون ويدعون بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال. يقول الأخ في سؤاله هذا الذي ورد إلينا: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة المهمة والتي دار النقاش فيها والحوار بين طلبة العلم. هذه المسألة هي قيام رجل قبل وفاته رحمه الله بتوزيع أمواله بالتساوي بين الذكر والأنثى، والسؤال هنا: هل هذا الفعل صحيح أم فيه مخالفة شرعية؟ وإذا تم هذا الأمر فعلا، هل يجوز إعادة توزيع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا الأمر صحيح، يعني الشخص في حياته له أن يوزع أمواله توزيع ميراث، يعني مثل الميراث، بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وله أن يوزع أمواله توزيعا بالتساوي، يعني مثل الهدية. يسوي في عطائه بين الذكر والأنثى. ومن الفقهاء من حبذ التوزيع وفق الميراث لأنها قسمة الله تبارك وتعالى، ومنهم من حبذ التسوية لأنها في حياته تعتبر هدية، والهدية يسوى فيها بين المهدى لهم ذكورا وإناثا، وكلا الأمرين جائز. ويعني أيضا لربما إذا كان الشخص يعني ماليته كبيرة، عنده أموال وحلال كثير، لو وزع توزيع ميراث لربما يكون هذا أنسب، فيوزع أمواله ويوسع على أبنائه في حياته، وهذا أفضل من أن يحبس المال عنهم وهو قد كبر سنه وعجز عن إدارة أمواله، فيحرم أبناءه من هذا المال في حياته. يعني نهاية هذا الأمر سنة الله تبارك وتعالى أنه سيترك هذا المال لمن خلفه من الذرية. ففي هذه الحال عليه، يعني لو أنه اختار ذلك فهذا جائز، ولربما يكون فيه توسعة على أبنائه في حياته أفضل من أن يحجز المال عنهم. والنفوس قد تتحدث في وفاته وأنه حاجز المال عنهم، لا هو الذي يستطيع أن ينميه لأنه عاجز عن التجارة به، ولا هو يعطيه لأبنائه ليوسعوا على أنفسهم ويوسعوا عليه أيضا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. مسألة الجمع والقصر في الصلاة يدور الحديث في كل مناسبة، ويقول الأخ في هذا السؤال، يقول: اعتدنا ونحن مجموعة من الذكور والإناث أن نذهب في الشاليه الإسبوعي أو الرحلة الإسبوعية، ويبعد هذا الشاليه عن مساكننا في 86 كيلو، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نجمع وأن نقصر من الصلاة، أم أن هذا الأمر غير جائز؟ وضحوا لنا هذا الأمر ومعرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
هذه المسافة التي ذكرتها مسافة قصر، يعني من بعد 85 كيلو، هذه مسافة قصر الصلاة. والمقصود بمن يجوز له قصر الصلاة هو قطع المسافة وليس السفر. فهنا يعني هذه المسافة مسافة يجوز فيها، من قطعها فما زاد عليها يجوز له أن يقصر ويجمع في الصلوات. فإذا غادرتم حدود منطقتكم، كل واحد يحسب مسافة السفر من منطقته، القطعة التي يعني المنطقة التي هو فيها، إذا خرج من منطقته يحسب المسافة إلى 85 كيلو أو يزيد، فيجوز له قصر الصلاة وجمعها. هذا من حيث الجواز وهذه رخصة. لكن إذا كان هو ذهب إلى مكان كما هو المعتاد، يعني مثلا ذهب إلى الشاليه مثلا، المساجد عن يمينه وعن شماله حتى يصل إلى المكان الذي يريده، وفي المكان الذي هو فيه سيسمع الأذان من أكثر من جانب. فيعني في هذه الأحوال ينبغي أنه يصلي في المسجد ويتم الصلاة مع المصلين في المسجد، لكن هذا هو الأولى ولعله الأفضل ليحوز أجر الجماعة. لكن من حيث الحكم العام، يعني الحكم العام يجوز، لكن هل هذا بشكل مستمر؟ لا. يمكن هذا الشخص مثلا طريقة متوغل في الصحراء مثلا، يصعب عليه أن يرجع إلى المسجد، أقرب مسجد له ممكن يكون بينه وبين ثلث ساعة مثلا بالسيارة، في مشقة في كذا، هذا الذي ممكن أنه يجمع ويقصر. أما من يعني يسمع الأذان وهو جالس في مكان مريح اعتاد الذهاب إليه والمسجد لا يبعد عنه مشيا أو بالسيارة والطريق ممهد، ف الأولى أن يصلي في المسجد، وإن جاز له أن يجمع ويقصر فردا، والأولى إذا كان سيقصر ويجمع وكانوا جماعة الأولى أن يجمع ويقصر في جماعته.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. لا يخفى عليكم ولا على الجميع عن حوادث المرور وما يتسبب بها الكثير من قائدي المركبات. يقول: هل يعتبر هذا انتحارا إذا تسبب قائد المركبة في وفاة نفسه أو وفاة من كان معه؟ ويود معرفة حكم الشرع في هذه المسألة وتبيان هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
لا شك أن الانتحار حرام باتفاق الفقهاء، وهو من أكبر الكبائر، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا من الأمور المتفق عليها أن الانتحار حرام، فلكن الانتحار يحتاج إلى قصد، يحتاج إلى نية، من يقدم عليه يحتاج إلى نية. هل الشخص الذي يعني يتعدى مثلا الإشارة الحمراء هو طبعا يعرض نفسه ويعرض غيره للهلاك، وقد يتسبب في وفاة غيره فيتحمل هذه المسؤولية، لكن محل السؤال هل يعتبر منتحرا؟ أعتقد أنه لا يعتبر منتحرا إذا لم يقصد أنه يموت بهذه الطريقة. واحد يريد أن يموت يقول: خل أموت بهذه الطريقة، فهنا يعتبر قاتل نفسه، كأنه قتل نفسه في هذه الحال، بدل أن يقتل نفسه بسكين أو بحبل أو غيره يتبع هذه الطريقة. لكن إذا حدث الحادث وهو لا يريد أن يقتل نفسه أو ينتحر، لكن توقع أنه لا يصادف أحد في طريقه، أو أنه كان مسرع لم يتمكن من الوقوف عند الإشارة الحمراء، لا شك أنه مقصر وأنه يستحق العقوبة أو في غرامة أو في دية إذا تسبب في إتلاف، أو كل هذه الأمور يتحملها. ولكنه يعني الذي نعتقد أنه لا يعتبر منتحرا، لأن الانتحار هو قصد النتيجة، يريد أن يحقق النتيجة وهو أن يموت بهذه الطريقة، فهذا يعتبر قد قتل نفسه وقصد ذلك. إذا لم يقصد هذا فهو في هذه الحال هذا من باب القتل الخطأ، من باب القتل الخطأ، وفي كل الأحوال هو يتحمل الدية ويتحمل الكفارة في هذه المسألة.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، آملين أن يتجدد هذا اللقاء معكم دائما بإذن الله تعالى. بمثل ما استقبلناكم من الخير نودعكم، آملين لكم وقتا طيبا سعيدا مثمرا مباركا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.